بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع الدرس 83 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب البيوع، والباب الثاني باب الربا، والحديث الرابع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب البيوع، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يد بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذهب بالذهب، وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة، وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. رواه مسلم.
أحسنت. اللهم صل على محمد. هذه من أعظم فوائد مجالس الحديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن بدأنا الدرس إلى الآن 6 مرات صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي إن شاء الله أكثر. لذلك من أفضل مواطن الأجور العظيمة مجالس العلم، وخاصة في المساجد في بيوت الله عز وجل. فعلينا بالصبر والثبات والمواظبة على مجالس العلم. ولو خرجت بفائدة واحدة فقط من هذه المجالس، وما أكثر الفوائد، لكن فائدة واحدة وهي كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت في خير عظيم. من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله به عليها 10 مرات، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأله عز وجل أن يزيدنا من فضله، أن يزيدنا من فضله ويتقبل منا ومنكم. باب الربا، وسبق شرح 3 أحاديث من هذا الباب، باب الربا. وهذه 3 أحاديث قرأها أخوكم حفظه الله، تتعلق بالأصناف الربوية وكيفية المبادلة في هذه الأصناف الربوية. لماذا نقول الربوية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع هذه الأصناف 6، ذكر لنا 6 أشياء يكون فيها الربا عند التبادل: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أكثر ما يتداوله الناس في حياتهم من النقد ومن الطعام، ولذلك جاء الشرع العظيم الذي فيه مصلحة الناس جميعا وفيه منع أيضا المشاحنات والخصومات بين الناس، لأن الربا كما أشرنا في درسنا السابق له آثار عظيمة ومفاسد كثيرة على الفرد وعلى المجتمع. حديث الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، سعد بن مالك الأنصاري رضي الله عنه. الحديث الثاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، والثالث عن أبي هريرة. فنحن في مجالس الحديث أيضا مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يروون لنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفعاله وأقواله. ففي مجالس الحديث نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة، عندما تسمع عن أبي هريرة تتذكر أبا هريرة وتعلم أنك أيها المسلم تحب هذا الصحابي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن يحب أبي هريرة رضي الله عنه ويحب أم أبي هريرة أيضا. وهكذا أبو سعيد الخدري من رواة الحديث الكثر، أكثر الصحابة من أكثر الصحابة رواية للأحاديث، هكذا عبادة بن الصامت أحد النقباء وأحد من شهدوا بيعة العقبة وأحد السابقين الأولين من كبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، يروون لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب. لا، هذه لا الناهية، لا الناهية. وإذا جاء النهي في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو للتحريم، لا تفعل كذا، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، لا تبيع الذهب بالذهب، وهكذا. لا الناهية جاءت: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، في الكتاب والسنة نهي كثير، وهكذا الأمر أيضا كثير. فمن اتبع الأمر واجتنب النهي فهو التقي، فهو التقي. ولذلك التقوى العمل بالأوامر واجتناب النواهي، يكون الإنسان من المتقين. قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. فالنهي ليس عن البيع لذاته، النهي عن البيع إذا كان ليس مثلا بمثل، أما إذا كان مثلا بمثل يعني متماثلين متساويين، 100 جرام ب100 جرام متساويين متماثلين، مثلا بمثل، 100 جرام ب100 جرام، عندك 100 جرام ذهب قديم، ذهب تصايغ، تريد ذهب جديد تأخذ 100 جرام لا يزيد ولا ينقص، إذا زاد ربا وإذا نقص ربا. هذا معنى الحديث في المبادلة، في المبادلة. وفي أيامنا هذه الدراهم والعملات مقيمة بالذهب وبالفضة، فهي أيضا تدخل في المبادلة، إذا أراد أن يشتري ذهبا بدراهم أو بدولارات فلابد أن يكون مثلا بمثل، لابد أن يكون فيه تقابض في نفس المجلس كما سيأتي. إذن لا تبيع الذهب بالذهب، الذهب هنا بأصنافه، والمعلوم عند الناس أن الذهب أصناف، فيه عيار 24 وعيار 23 وهكذا 21 18 أقل أو أكثر، كله يدخل في التحكيم. ما دام يسمى ذهب فلا تبيع الذهب بالذهب في المبادلة إلا متماثلين متساويين. قال لا تبيع، وبعد ذلك قال ولا تشف بعضها على بعض، يعني لا تفضل لا تزيد بعضها على بعض، 100 جرام ب100 جرام، كيلو جرام بكيلو جرام، لا يزيد ولا ينقص. هذا معنى لا تشفوا، يعني لا تفضلوا لا تزيدوا بعضها على بعض. ثم قال ولا تبيعوا الورق، الورق فضة، لا تبيعوا الورق بالورق أيضا، فضة فضة، إلا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض، أيضا في الورق في الفضة لا تفضلوا ولا تزيدوا عند المبادلة، عند المبادلة. قال ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، لا تبيعوا شيء غير موجود في مجلس العقد، ذهب ليس موجودا هنا، لا تبيعوه بذهب حاضر موجود الآن، حاضر موجود الآن، أو العكس، أو العكس، تشتري الآن مثلا كيلو ذهب مقابل كيلو ذهب، بس تستلم الآن ثم المقابل غير موجود في مجلس العقد، غدا يأتيك، غدا نعطيك الكيلو، أو غدا تستلم 100 جرام مقابل 100 جرام الآن، لا يجوز. لا تبيع منها غائب، يعني غير موجود في العقد، غير حاضر، بناجز، ناجز يعني حاضر، فلا بد يكون تبادل في نفس المجلس، ما يكون شيء حاضر. إذا ذهب تشتري الذهب لا بد أن تدفع القيمة كاملة في نفس المجلس، اشتريت الذهب 10,000 درهم تدفع 10,000 درهم، ما تدفع 5 وتقول غدا 5، لا ما يجوز. هذا هو الذي في الحديث، لا تبيع الذهب الذهب إلا مثلا بمثل، ذهب 10,000 تدفع 10,000 مثلا بمثل، نفس القيمة، لا تنقص من هذه القيمة، وإلا كان فيه ربا. هذا الحديث الأول، ذكر فيه صنفان من الأصناف الربوية، الذهب والفضة الورق. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب، هذا الحديث الأول، الذهب لفظ عام، كل أنواع الذهب، كل معايير الذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر. الآن زاد صنف ثالث، البر، البر يعني القمح، الحنطة، الطحين، نفس الطحين وقمح مطحون، هكذا أيضا في التبادل لابد يكون مثل بمثل، والشعير بالشعير أيضا، والتمر بالتمر أيضا، ما تقول هذا تمر جيد هذا تمر خلاص، مقابل تمر مثلا فرض أو غيره من الأنواع الأقل قيمة غذائية أو منفعة في عرف الناس، هذا أفضل من هذا، لا كيلو وبكيلو، ولو كان أقل تمر بتمر، بغض النظر عن النوعية لابد يكون مثل بمثل، ولا كان ربا. ما يأتي ببعض المزارعين عنده تمر مثلا جيد خلاص، مثلا خنيزي من أفضل الأنواع، ويأتي بتمر أقل ويبادل كيلوين بكيلو، لأن خلاص هذا طيب جيد، مقابل كيلوين من النوع الثاني، هذا ربا، لابد كيلو بكيلو، لا يزيد ولا ينقص. هذا معنى الحديث التمر بالتمر والملح بالملح أيضا، لأن التمور أنواع، كذلك الملح أيضا أنواع. الذي لا يعرف، الملح أيضا أنواع، ففي نوع جيد، في نوع وسط، في نوع رديء، إذا صار تبادل لابد يكون مثل ما جاء في آخر الحديث، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، تقابض في نفس المكان، ما تأجل، ما في تأجيل، يدا بيد متقابض، يعني التقابض شرط، لابد يكون في نفس المجلس. فإذا اختلفت هذه الأصناف، طيب الآن ذهب ذهب عرفنا، فضة فضة عرفنا، بر بر مقابلة عرفنا، اختلفت الأصناف، ذهب فضة، شعير بتمر، ملح بر، اختلفت الأصناف، فبيعوا كيف شئتم. الآن يجوز الزيادة، كيلوين بكيلو، 50 كيلو ب20 كيلو، إذا اختلفت الأصناف يجوز، لكن إذا كان يدا بيد، إذا اختلفت الأصناف بيعوا كيف شئتم. الوزن هذا ما يضر، لا يشترط مثلا بمثل، إذا اختلفت الأصناف بيعوا كيف شئتم، بس بقي شرط، إذا كان يدا بيد تقابض في نفس المجلس، خذ كيلوين شعير مقابل كيلو تمر، يجوز، لكن لازم يكون نفس الوقت تقابض، لابد يكون في نفس الوقت. هذه تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث. الحديث الثالث، حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، وزنا بوزن، مثلا بمثل، نفس المعنى السابق، الفضة بالفضة، وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. من زاد يعني عند المبادلة في زيادة، كيلوين بكيلو، 100 جرام ب120 جرام في زيادة، أو استزاد يعني طلب الزيادة، هو زاد من خاطره، من حسب اتفاق الطرفين، أو استزاد هو طلب الزيادة فهو ربا، طلب الزيادة، اشترط الزيادة فهو ربا. وهذا الحديث يقيد مسألة مهمة، لأن في من الناس يقول لك يعني في البيع والشراء رجل طيب، سمح إذا باع، سمح إذا اشترى، فيقول أنا ببيعك كيلو بكيلو تمر، ببدل كيلو خلاص بكيلو مثلا فرض، وتم التبادل، بعدين أعطاه من عنده كيلو فرض، واضح؟ فهو استلم 2، لكن هذا ما كان مشترط سابق بينهم، واضح؟ فهنا يجوز، لا يعتبر ربا، هذا دليل. فمن زاد أو استزاد اشترط الزيادة في المبادلة، أنا بعطيك كيلو خلاص، لكن أعطيني بداله كيلوين من التمر الثاني، شرط، هذا ربا، واضح. ليش؟ لأنه استزاد، طلب الزيادة، جعل شرط الزيادة شرط في المبادلة، هذا ربا. لكن لا، لو بدل كيلو بكيلو وانتهت المعاملة، الآن أعطاه مكافأة من عنده، نص كيلو، ربع كيلو، أعطاه أي شيء، حتى لو من نفس التمر، ما يعتبر ربا، ما يعتبر ربا. ليش؟ لأن الربا لابد يكون في اشتراط. الآن شخص اقترض منه 10,000 درهم، ترجع له 10,000 درهم، رجعت له 10,000 درهم، بعدين رجل طيب شافك محتاج وكذا، خذ 9، خذ 1 ورجع لك 9، يعني عفاك 1,000 درهم، عفا من الدهن 1,000 درهم من عنده بدون شرط سابق، فيجوز. أو زاد، هذا الذي اقترض زاد، قال 10,000 اللي أخذتها منك الدين، وهذه هدية مني لك، هذا يجوز. ليش؟ لأن ما كان شرط سابق، ففي تحريم الربا إذا كان شرط سابق مكتوب في العقد، مكتوب في المعاملة، من شروط هذه المعاملة الزيادة، هذا هو الربا المقصود. هذا شرح للأحاديث الثلاثة، والأحاديث الثلاثة بعد أن عرفنا معاني هذه الأحاديث نذكر مسائل، نختصر ما ذكرناه في الشرح. مسألة أولى، الأحاديث دلت على أن الأموال الربوية أو الأصناف الربوية ستة، اللي جاءت في الأحاديث ستة، عرفناها: ذهب بالذهب، فضة بالفضة، البر بالبر، الشعير بالشعير، تمر بالتمر، الملح بالملح، ستة ذكرت في الحديث. فدلت الأحاديث على أن الأصناف الربوية ستة، عرفنا الآن. اتفق العلماء على تحريم الربا في هذه الأصناف الستة، اتفقوا على الستة هذه، اختلفوا فيما عداها غير الستة هذه. فيه ربا في التبادل في أشياء ثانية غير الستة، حصل خلاف بين العلماء، وسبب الخلاف هو القياس. القياس قالوا مثلا البر، الشعير، التمر، الملح، ما هي العلة؟ ما هي العلة؟ الحكمة، العلة من أنها لا يجوز زيادة، لابد مثل بمثل. ليش هي من الأصناف الربوية هذه الأربع؟ قالوا العلة لأنها طعام، طعام ناس يأكلونه، طعام من قوت الناس، ما يستغلون عن الناس عن القمح وعن الشعير وعن التمر وعن الملح. قالوا أي شيء ثاني أيضا من قوت الناس ما يستغلون عنه أيضا فيه ربا، وهم جمهور أهل العلم. قالوا الرز نفس الشيء، إذا بدلت رز قديم رز جديد لابد يكون مثل بمثل. ليش؟ لأن العلة نفس البر والقمح، نفس العلة، عرفنا الآن. الجمهور أيضا مختلفين فيما بينهم، خمسة أقوال، يدخل الرز ولا لا، مختلفين. الذرة تدخل ولا لا، أي شيء يقتاد به الناس في حياة الناس حسب البلاد حسب القرى حسب المدن يجعلونها قوت عندهم. السكر مثلا هل هو من أصناف الربوية؟ ففي خلاف بين الجمهور في مسألة غير الستة الأصناف التي ذكرت. وقد ذكرنا في درسنا الماضي هذه المسألة، وأشرنا إلى أن الجمهور قالوا يقاس على هذه الست أيضا المطعومات الأخرى كالرز والذرة والسكر وأي شيء من الطعام الذي يعتبر قوت، يعتبر قوتا عند الناس. وقياس هنا ما أخذ به كثير من أهل العلم، لأن المعروف في أصول الفقه بأن أدلة الفقه هي الكتاب والسنة والإجماع، فإذا لم يوجد دليل من القرآن أو من السنة أو إجماع يلجأ إلى القياس. القياس بمعرفة العلة المشتركة بين شيء محرم ويشبهه في نفس العلة، يشترك معه في نفس العلة، أو شيء حلال أو شيء واجب، واضح؟ أو شيء حرام يشترك مع نفس العلة فيأخذ نفس الحكم، نفس الحكم. نعطيكم مثال للتقريب، هي مسألة أصولية لكن تفيد. الآن قالوا الله عز وجل حرم الخمر، الخمر حرام ما في خلاف. ليش حرام؟ قالوا العلة لأنه يسكر، يذهب العقل. قالوا أي شيء يذهب العقل بعد صار حرام، مثل الخمر ولو ما موجود في الكتاب والسنة. قالوا مثلا المخدرات، مخدرات قالوا حرام، ما في في القرآن والسنة ولا في إجماع، مخدرات ما ذكرت في القرآن والسنة، لا ذكرت في تحريم الخمر، لأن علة تحريم الخمر أنه يسكر. فأي شيء من الأكل أو الشرب يسكر العقل، يذهب العقل، فهو محرم قياسا عليه، قياسا عليه. فيا دليل القياس، القياس معتبر عند علماء المسلمين، لكن اختلفوا العلماء إذا كانت العلة عليها دليل شرعي، مثل الإسكار، الإسكار عليها دليل شرعي
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ما أسكر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، حديث صحيح، كل مسكر خمر. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة من تحريم الخمر. إذن هذه العلة منصوص عليها، عليها دليل، خلاص هنا القياس صحيح، قياس صحيح، ما في خلاف بين العلماء. النوع الثاني العلة ليس عليها دليل، لم يوجد دليل في القرآن ولا في السنة ولا الإجماع على هذه العلة، اختلفوا فيها. هاي العلة هل هو من القوت أو مما يدخر؟ مختلف فيه بين الناس، هذه يسمونها علة اجتهادية ليس عليها دليل. وهذا القياس هو الذي عليه الكلام في مثل هذه المسألة. أنا أعطيتكم هذه المعلومة حتى تعرفون أن جمهور أهل العلم خذوا بالقياس الثاني، القياس الخفي، ليس القياس الجلي، الجلي الواضح. العلة منصوص عليها في الشرع الإسكار، لكن هنا ما هي العلة؟ قالوا أنها طعام قوت. طيب قوت هذه هل العلة عليها نص يأفي؟ فقالوا لا، لذلك هنا يضعف القياس. ونحن في الدرس ما يرجحنا القول الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد ستة خلاص ما يزاد عليها إلا بدليل، لأن هذه المسألة تتعلق بأمر مهم، الربا كبائر الذنوب، ما يؤخذ تحريم الربا بقياس غير واضح خفي، العلة غير منصوص عليها، فيبقى القول الأول هو الراجح. وهذه مسألة تأتي كثير في مسائل الفقه، الذي يستمر على مجالس العلم ويعرف أصول الفقه ومبحث القياس تأتي، ولذلك يحصل الخلاف في كثير من مسائل بسبب هل القياس هنا دليل أم لا، هل يستدل بالقياس في هذه المسألة ولا لا. ففي مسألة الربا الراجح أنه لا يستدل به، لأن العلة خفية غير منصوص عليها، فيبقى الأصناف الربوية الستة اللي جاءت في الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعجز أن يذكر السابع والثامن والتاسع، ذكر لنا ستة ما زاد عليها صلى الله عليه وسلم، لذلك أجمع العلماء على الستة، لكن القياس هو الذي فتح باب الزيادة على الستة الأصناف، وفتح الباب أدى إلى مشقة على الناس. ولو ينظر الإنسان في حياة الناس، لو اكتفى المسلمون بالستة هذه فقط في الأصناف الربية الأمور استقرت عندهم، لا يوجد حرج لأنها أمور واضحة، لكن يأتي الخلاف هناك في السكر، واحد عنده سكر ويريد يبتل، الآن فيه حرج، الرز عيش بعيش مثلا فيه حرج، إذا قلنا أنه فيه ربا، إذا فيه زيادة كيلوين بكيلو، ففتح الباب أدى إلى حرج على الأمة، والله عز وجل رفع الحرج عن الأمة: ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا الذي أردنا أن نذكره في هذه المسألة الأولى. إذن هي المسألة الثانية إلحاق غير الأصناف الستة بالأصناف الستة، وذكرنا القول الراجح أن الربا مقصور على الأصناف الستة لا يتعداها إلى غيرها، وهذا قال به كثير من السلف، قال به طاووس وقتادة والظاهرية وابن عقيل أيضا أشار إلى هذا الخلاف، ابن تيمية في مجلد 29، وابن القيم أيضا في إعلام الموقعين في المجلد الثاني، وهكذا الصنعاني أيضا في سبل السلام رجح هذا القول. هذه مسألة التي أردنا أن نذكرها، قد يكون أيضا مسألة أخيرة في هذه الأحاديث الثلاثة. دلت الأحاديث على أن التساوي المشروط في بيع الربوي بجنسه إنما يكون بالمعيار الشرعي. ما هو المعيار الشرعي عند التبادل؟ المعيار الشرعي هو الكيل، الوزن، بالوزن،
الكيل، وهذه الأنواع الأربعة غير الذهب والفضة بالكيل. الوزن في الموزونات، موزونات أيضا في الذهب والفضة، ولذلك في المكيلات صاع بصاع، كيلو بكيلو، كيلو جرام بكيلو جرام، طن بطن، وهكذا. هذه يسمونها مكيلات. وجاء في حديث أيضا عبادة نفس السابق عند البيهقي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، ذكر الوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل. شوف، لما جاء الذهب والفضة اعتبرها أوزان، ولما جاء البر والشعير والملح والتمر جعلها مكيلات. مكيلات، فمثلا البر لا يجوز بيعه ببر إلا كيلا حتى يحصل التساوي، يعني بالكيل لابد يكون في نفس المكان، لا يباع بالوزن، لابد بالكيل. ليش؟ لأنه يختلف في الخفة والثقل، فإذا وضع في الميزان حصل في كفة خفيف أكثر من كفة الثقيل. ليش؟ لأنه في أنواع، في نوع ثقيل، في نوع خفيف في البر حسب الأنواع، فما يكون فيه تساوي، لذلك لابد يرجع إلى الكيل، الكيل الشرعي في مثل هذه الأمور. هذه مسائل قد الآن يعني لا توجد في حياة الناس كثيرا، لكن لابد من الإشارة إليها. هذا ما أردنا في الثلاثة حديثنا. نبعد.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك، متفق عليه، ولمسلم وكذلك الميزان.
نعم، هذا حديث أيضا يشرح ما سبق في مسألة التمر، صنف من الأصناف الستة الربوية. والحديث يرويه صحابيان، أبو سعيد الخدري وأبو هريرة، كلاهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا، استعمل يعني جعله عاملا، جعله أميرا على خيبر. بعد ما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، جعل عليها والي يحكم بينهم بشريعة الإسلام وفي القضايا، في النزاعات، يجمع الزكاة منهم، وهكذا عامل أمير على خيبر. وهذا العامل هو سواد بن غزية رضي الله عنه، من بني عدي بن النجار من الأنصار، سواد بن غزية، جعله النبي صلى الله عليه وسلم واليا. وعلى خيبر، خيبر مدينة معروفة، يعني تبعد عن المدينة الآن حوالي 165 كيلو، 165 كيلو متر عن المدينة. فجاءه بتمر، الآن هو جمع الزكاة وجاء بتمر جنيب، جنيب يعني طيب فاخر، هذا التمر من أحسن أنواع وأطيب أنواع التمور، جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما زاره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد يعلم الأمة: أكل تمر خيبر هكذا؟ كل تمر خيبر بهذا، يعني بهذا، بهذه اللذة، طيب جدا؟ قال الصحابي: لا والله يا رسول الله، يعني يختلف. إنا لنأخذ الصاع من هذا صاع، يعني كيلوين ونص تقريبا، بالصاعين أو الثلاثة مقابل التمر الثاني، تمر الثاني اللي أقل في الطعم وفي اللذة، مثلا لذة الأكل يكون أقل، في صاع مقابل صاعين، ما يعرفون الحكم الشرعي، ما يعرفون، فيبدلون تمر الفاخر هذا صاع مقابل صاعين أو ثلاث أصع من التمر الثاني الأقل جودة، هكذا يفعلوا، ما يعرفون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، لا تفعل، هذا لا يجوز. ليش؟ لأن التمر من أصناف الربوية، لازم يكون مثل بمثل، سواء بسواء، صاع بصاع، ولو كان جيد، ما دام أنه من جنس التمور إذن لابد يكون مثل بمثل. طيب ما هو الحل؟ قال: لا تفعل. النبي صلى الله عليه وسلم نهاها، الآن أعطاه الحلال، أعطاه الشيء الحلال. وهكذا الحكيم من أهل الفتوى ومن أهل العلم، إذا جاءه السائل يسأل عن باب من الأبواب وفيها الحكم بالتحريم، يفتح لباب الحلال إذا كان عنده علم، يبين له: أنت الآن هذا المعاملة هذا حرام، لكن فيه مخرج للحرام هذا، ممكن تعمل نفس المعاملة لكن بطريق حلال، طريق حلال. وهذا مثال أيضا في أيامنا الآن، لو ذهبت مثلا إلى سوبر ماركت وما استخدمت البطاقة، استخدمت كاش مثلا، اشتريت شيء عندهم مثلا بخمسين درهم، وصاحب المحاسب قال: أنا ما عندي فكة لك، هاي مئة درهم، ما عندي خمسين أرجعها لك. طيب لو قال له: خلاص أنا أجي باكر وأخذ الخمسين، ما يجوز، لأن صرف، صرف لازم يكون مية بمية، ما فيه تأجيل. إذا كان شيء مما فيه مبادلة، أنا أعيد المثال حتى يتوضح أكثر، أراد أن يصرف عنده مئة درهم، قال: عطني صرف بدالها، عطني خردة حتى يشتري، حتى يدفع، حتى مثلا يستخدم الهاتف بالدراهم، مئة درهم أعطني مقابلها مئة درهم بس فكة. قال: ما عندي الآن، بعطيك خمسين، تعال غدا بعطيك الخمسين الثانية. الآن وضحت، صار الآن صرف، هذه المعاملة ما تجوز. العالم إذا سئل يقول: لا، ما هذه ما تجوز، لكن يفتح له باب، يقول: لا، الآن أنت ممكن تمشي المعاملة، بس ضع المئة درهم عنده أمانة، واقترض خمسين درهم، وأدي مصلحتك، سوي مصلحتك، وبعدين رجع الخمسين هذه، وخذ الأمانة هذه المئة درهم اللي أخذتها. المعاملة هذه جائزة في نفس المكان، هذه جائزة، لكن المعاملة الأولى غير جائزة. هكذا العالم لا بيكون فقيه. من أين أخذنا هذا؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال: لا تفعل، حرام الصاع بالصاعين التمر، حرام. ما هو؟ أعطاه الحل: بيع الجمع بالدراهم. الجمع يعني تمر مجمع، كومة، نكود تمر، بالدراهم، بالدراهم، بالنقد، ثم ابتاع بالدراهم جنيبا. طيب بدل ما تشتري أنت هذا النوع بتمر، اشتري بدراهم، اشتري هذا الجنيب دراهم، لا تشتري بتمر، لأن تبدل تمر صاع بصاعين حرام في الشرع. فما هو الحال؟ أنت بيع أنت صاعين هذه التمر الثاني، بيعه بدراهم واشتري تمر الجنيب، تمر الطيب صاع، اشتريته بدراهم، أنت ما اشتريته بتمر، واضح؟ أعطاه الحل: بيع الجمع بالدراهم، تمر المجمع هذا من أنواع الجمع، يعني تمر مجمع من أنواع في مكان واحد، بالدراهم، وبالدراهم هذه اشتري التمر الصاع، التمر الجيد. أعطاه الحل الشرعي.
قال بعد ذلك وقال في الميزان مثل ذلك الراوي يقول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الميزان في الكيل في الأشياء الموزونة مثل ذلك، لأن في الصاع كيل وفي غيرها الوزن بالوزن. فتح له باب المباح ودله على البديل الحلال، هذا من الحكمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي الحكمة صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا الصحابي، وهذا الصحابي قام بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب بهذا التمر، فعلم هذا الصحابي الآن الحكم الشرعي ما كان يعرف سابقا. وهو الحديث من الأدلة على أن التمر من الأصناف الربوية فلا يجوز فيه تماثل، يعني الزيادة لابد يكون مثلا بمثل. فالمسألة الأولى في الحديث دل على تحريم التفاضل بين نوعي الجنس الواحد من الأشياء الربوية. حفظنا نحن الأشياء الربوية الستة عند الجمهور فيها زيادة كالتمر والبر، تحريم التفاضل بين نوعي الجنس الواحد من الأصناف الستة اللي ذكرناها. لا يجوز بيع صاع تمر بصاعين تمر ولو كان أحدهما أجود من الآخر، لابد من التساوي والتماثل كما جاء في رواية البخاري، ولكن مثلا بمثل. وهي تحصل أيضا أحيانا، هذا مثال على التمر. أيضا في الذهب نفس الشيء، عندك ذهب قديم للوالدة أو للجدة أو للزوجة قديم تريد تبيعه، فجمعت 500 جرام نص كيلو ذهبت للصايغ تريد تبيعه وتأخذ ذهب جديد بداله. فهنا إذا تريد المبادلة تعطي الصايغ مثلا أو تاجر الذهب 500 جرام تأخذ 500 جرام لا يزيد ولا ينقص. ليش؟ لأن الذهب بالذهب مثلا بمثل، صح؟ ويكون أيضا في نفس المجلس يدا بيد في نفس المكان بنفس الدكان اللي أنت فيه، من يقبل؟ الآن في صايغ أو محل يقبل تجيب له شيء قديم كيلو ويعطيك ذهب جديد كيلو؟ ما بيعاد يقبل. طيب ما هو الحل؟ لابد يكون في حل. الحل يبيع الذهب القديم كم؟ 50,000 درهم، يقبض 50,000 يشتري ذهب 50,000 عنده الآن يشتري انتهى. هذه معاملة صحيحة. أما الأولى يعطي كيلو أو 500 جرام ذهب قديم ويأخذ 500 جرام مقابلها ذهب جديد، إذا وافق زين، بس ما في عادي وافق يعطي أقل 450 جرام 480 هذا ربا، ما يجوز ما يجوز، لأن الذهب الذهب مثلا بمثل سواء بسواء. فهذه مثل الحالة هذه أيضا، التمر الجيد والتمر الثاني. أهم شيء نطلع فائدة عامة كقاعدة أن هذه الأشياء الستة إذا صار فيها تبادل، إذا صار تبادل في نفس الجنس قمح بقمح ذهب بذهب لابد يكون من تساوي، ولابد يكون في نفس المجلس ما تتأجل. إذا صار عندنا مثلا اختلفت الأصناف ذهب دراهم مثلا مقابل الذهب، بتشتري مثلا قمح أو بر شعير يجوز تشتري حسب الزيادة أو الوزن، لكن لابد يكون يدا بيد تدفع في نفس الوقت ما تأجل الثمن. فأي واحد بيشتري من الأشياء الستة هذه بدراهم ينتبه لهذا الأمر، لابد يدفع في نفس الوقت ما يجعلها على الحساب أو على الفيزا الثانية اللي فيها السحب بعد 2 أو 3، ما يجوز. ليش؟ لأن ما حصل فيه تقابض، تقابض يدا بيد ما حصل، فصار ربا
فصار ربا. هذه أهم شيء نطلع من هذا الدرس اليوم. الفائدة الثانية في الحديث من آداب المفتي وأشرنا لها، أنه إذا سئل عن مسألة محرمة ونهى عنها المستفتي، من الفقه أن يفتح لها باب من أبواب الحلال، يبين للسائل الطرق الأخرى المباحة التي تغني عن هذا الباب المحرم. هذا فقه مهم يحتاجه الناس. وآخر مسألة، دل الحديث على تحريم التفاضل بين نوعي الجنس الواحد من الأصناف الربوية الستة، وهذا أيضا دلت عليه أدلة أخرى في هذا الباب. نكتفي بما أشرنا، نجيب فقط على سؤالين من الدرس الماضي. السؤال الأول: كيف يتوب من دخل في الربا، وقع عقد ربوي والآن عرف الحكم الشرعي أو تاب أراد يتوب وبقيت فترة طويلة أن ما ينتهي العقد، هو مستمر في العقد الربوي وتاب ومجبور يدفع، يقول ما بقي من الربا أو يترتب عليه مفاسد عظيمة، يريد أن يتوب، ماذا يفعل؟ هذا السؤال. هو أهم شيء أنه يتوب، يتوب يعني يندم على هذا الفعل ويعزم في نفسه أنه ما يعيد هذه الفعلة مرة أخرى، ثم الآن يبحث عن الطريقة الصحيحة التي لا يترتب عليها ضرر عليه أو على دينه، ويسلك هذا الطريق. الآن ما هو الحل؟ إذا كان العقد فيه مثلا بند أن يستطيع أن يلغي هذا العقد إذا دفع ما عليه كاملا، بقي مثلا في العقد 70,000 درهم وبقي سنة ونص أقساط 70,000، فإذا هو تاب يستطيع أن يأتي بال70,000 ويدفعها وينتهي العقد. هذا فرض عليه، واجب، هو غير مخير إذا كان يستطيع. يقول لك أنا ما عندي، بس عندي سيارتين، بيع سيارة وعده وادفع 70,000، فرض عليك حتى تتخلص، حتى تكون التوبة صادقة، لا بتتخلص من المعاملة أو آثار الذنب الذي أنت تبت منه، تتخلص من آثاره فورا، هذا واجب عليك. إذا ما تستطيع، ما عندك أي حل، طيب ابحث في حد بيقرضك المبلغ هذه 70,000 حتى تدفع تتخلص من هذا الربا، قرض حسن، ابحث، ما في، ولا تقدر تبيع شيء من الأشياء اللي عندك اللي تسوى، ما في شيء، خلاص ما عليك شيء، ما عليك، التزم بالعقد إلى أن ينتهي توبتك عند الله عز وجل، علم الله عز وجل، ونسأله يتقبلها منك. هنا السؤال الثاني: ماذا عن الطحين؟ هكذا السؤال. الطحين هو القمح كما قلنا، فله الحكم نفس الحكم، طحين كيلو، إذا بتبادل بكيلو 50 كيلو ب50 كيلو، مثلا بمثل. قال: وماذا عن دبس التمر؟ هذا سؤال طيب، والعلماء تكلموا فيه، يتكلموا بمسألة الخبز. الخبز هل يدخل من ضمن الأصناف الربوية؟ أصل الخبز هو القمح، هو القمح، هو البر، أصله هذا، طحن صار سموه طحين، ما تغير شيء بالنسبة للطحين، نفس لكن الدبس يختلف عن التمر، الدبس يختلف، لذلك قالوا العلماء، أكثر العلماء قالوا الخبز ليس من الأصناف الربوية، يجوز تبدل خبزة بخبزتين، خبز وقافي بخبز لبناني بخبز عربي بخبز، بدل اثنين بثلاثة يجوز، لأنه صار اسمه خبز ما صار اسمه قمح ولا شيء. هكذا دبس التمر، في الدبس أنواع، في نوع جيد، في نوع وسط، فلو بدلت كيلو بكيلوين، نص كيلو بكيلو،
جائز لأنه ليس من الأصناف الربوية، هو أصله كذا لكن الآن تغير. أما التمر لا، التمر من الأصناف الربوية. أما الدبس لا، الخبز لا يدخل. هذا القول الراجح والله أعلم. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، ويسأل عز وجل يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.